رحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المتن الذي يرتبط بالسعي، وقلنا يشتمل على مجموعة نقاط. انتهينا إلى النقطة الثالثة، وهي أن السعي يشترط فيه قصد القربة، وقلنا إن سيد الخوئي قدس سره ذكر في توجيه ذلك أن الحاج حيث إنه قربي وهو ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء، فيلزم أن يكون كل جزء قربيا أيضا، فإن الكل عين الأجزاء، وحيث إن الكل يعتبر فيه قصد القربة فكذلك يعتبر في الأجزاء. هكذا ثم نحن قلنا إنه نحن ننقل التساؤل إلى نفس الحاج، من قال إن نفس الحاج، هذا تساؤل أنا أنقله، هو لم ينقله، من قال إن نفس الحاج قربي؟ والجواب قلنا ربما في بعض كلماته يذكر هذا الشيء، أن الحج مما بني عليه الإسلام، وما يبنى عليه الإسلام من البعيد أن يكون توصليا لا قربيا. إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن هذا الكلام إن هذا البيان أقرب إلى الكلام الخطابي منه بالعلمي، فمن أين يلزم فيما بني عليه الإسلام أن يكون قربياً؟ نعم إنه بعيد أن يبنى على غير القربي، ولكن مجرد البعد لا يكفي لذلك. وإذا غضبنا النظر عن ذلك فيمكن أن نقول سلمنا أن يكون ما يبنى عليه الإسلام قربيا، ولكن من أين يلزم أن يكون قربيا بكامل أجزائه؟ فلعله كذلك بمعظم أجزائه وليس بكاملها. ومن هنا يكون الأجدر الاستدلال على قربية الحج بما أشرنا إليه غير مرة، أعني الارتكاز المتوارث، فإنه من خلاله يمكن أن نثبت قربية كل العبادات أو أغلبها. فالحج مثلا يوجد ارتكاز متوارث بين الجميع، على أنه قربي بكامل أجزائه. وليس هذا الارتكاز ناشئا من فتاوى الفقهاء لما أشرنا إليه من أن هذا الارتكاز ثابت في أذهان الفقهاء أيضا. فننقل الكلام إلى هذا الارتكاز الثابت في أذهان الفقهاء، من أين هو؟ يلزم أن يكون له سبب، وليس السبب إلا التلقي، تلقي ذلك من معدن العصمة والطهارة. وعليه فلا إشكال في قربية السعي لأجل ما أشرنا إليه. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لا يعتبر في السعي ستر العورة. هسه بعد ما ادري على اي حال انتو تجيبوا فرد رواية واحدة يقول على انه يشترط قصد القرب، اذا اكو رواية في الصلاة يشترط قصد القرب شنو في الحاج، يشترط في الهجي اريده هسه تجي ولو انت لا تجيب لي هو ماذا تقول لي في العبادات قال الامام، هي ماكو هاي كلمة عبادات من عندنا، مصطلح شنو احنا وضعنا مو من الامام، لا 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 هذا من عندنا، بلي صاحب الوسائل ذكر هذا، لا عمل الا بنية، انما الاعمال هاي شنو هاي، هذا ما يفيدنا الا لاثبات ان قيمة العمل في الاسلام بمن مو بالظواهر، هذا درسنا مو بالظواهر نقول هذا مقبول وبالإسلام جيد ولا لا، روح للروح هدفنا شنو من هذا، هيك يريد يبين أن المدار في قيمة العمل على الهدف وعلى أي يعني. بس انتو شوفوا إذا جبتوا لنا فرد رواية من القديم ولو رواية واحدة الذي تقول يشترط في الصلاة في الحج أو في الكذا بهذا العنوان القربة كل الزين، جزاكم الله خير الجزاء. زين هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لا يلزم في السعي ستر العورة. والوجه في ذلك واضح، فإن لزوم الساتر يحتاج علما إلى دليل، وحيث إنه مفقود فنتمسك بأصل البراءة. وطبيعة أنا مرارا عديدة بينت أن البراءة التي نجريها كيف نجريها؟ لا عن وجوب الستر في السعي، تقول إتشي نشك في أنه هل يجب الستر في لا لا لا، مو هاي الطريقة الفنية. الطريقة الفنية شو تروح لمن؟ إلى أصل الحج، لأن احنا مكلفين بمن بأصل، نشك في أن ذمتنا هل اشتغلت بالحج المقيد بمن؟ بالسعي المقيد بالستر، هذا نشك فيه، بلي نجزم بأنها اشتغلت بالحج المقيد بالسعي، أما بالسعي المقيد بالستر نشك ننفيه بمن؟ بالبراءة. وعليه فهذا المطلب واضح، وأنه لا يلزم الستر، ولكن لا ينبغي لشخص أن يتوهم ويقول أنه إذن فليخرج الإنسان بعد شنو هيك يعني. انتوا بعد أيها الفقهاء قلتم أنه شنو لا يلزم شنو السد، فإذا خل أطلع بالسعي شنو مكشوف عورة، وهذا واضح الوهن هذا. فإن المقصود شنو من حيث هو السعي لا يلزم فيه ذلك، أما إذا فرض وجود ناظر فيلزم من جهة ماذا؟ الناظر. بل لو خلي لك السعي وحدك جنت انت ملك وصار البناء على أن السعي يخلو لك شنو أو فتحة وطوابق سووا فرض طابق خاص لك، لا بأس بذلك. على أي حال هذا مو شيء مهم. النقطة الخامسة، مو هذا اتقدم من عندنا مرارا على انه هذا من حيث ماذا زين الثواب. النقطة الخامسة لا يلزم في الساعي الطهارة من الحدث، يعني سواء الاكبر او الاصغر حتى الاكبر. ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى العماني، أعني عماني بعد منه ابن أبي عقيل رحمة الله عليه وعلينا، كما أشار إلى ذلك في الجواهر جزء 19 صفحة 410، فإنه نسب إليه الاشتراك، ولعل ذلك لظاهر بعض الروايات التي سوف نشير إليها. وعلى أي حال المناسب هو ذلك، يعني شنو يعني عدم الاشتراك، فإن ذلك هو مقتضى الأصل الأولي كما أشرنا. واللزوم أي لزوم الطهارة من الحدث هو الذي يحتاج إلى دليل. وإذا قلت إن هناك بعض الروايات الدالة على شنو؟ اشتراط الطهارة من الحدث، أجبت قلت إذا قلت 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 شنو قلت إنها معارضة بما دل على عدم لزوم ذلك. فإن أمكننا الجمع العرفي بحمل ما عرفت بعد إلى الأخير افتهمت شريد أقوله، بحمل ما ظاهره الاشتراط حمل عليما على الاستحباب، إذا أمكن والأمر إليك فبها ونعمت، فيثبت ماذا؟ الرجحان ذلك لا لزوم ذلك. وإن لم يمكن تعارض فساقط وكان المرجع هو الأصل، والنتيجة واحدة على جميع التقادير لا تتغير، يعني لا يلزم. والروايات هي أما ما ينفع ابن أبي عقيل فهو من قبيل صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال لا، إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هسه لا تقول لي هذا شلون يدل على اعتبار شنو؟ هاي شلك شغل بيه بعد؟ هاي الامام هو شنو؟ هاي مو شغلتك بعد. الرواية الامام قال لا هذا هو كافي. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 493 الباب 15 من ابواب السعي الحديث رقم 3. وهي دالة على اعتبار شنو؟ الطهارة منين؟ من الحدث الأكبر، ولا تدل على اعتباره من حيث الأصغر. ومن ذلك أيضا موثقة ابن فضال، قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. شيء مو مناسب لا تطوف ولا تسعى، يلا نفي هذا. إخبار، إخبار مو إنشاء. المصدر السابق الحديث رقم 6، وهي تدل على اعتبار الطهارة من أصغر وبالأولوية، بعد بالأولوية على اعتباره من الأكبر. ومن هذا القبيل أيضا رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام، سألته عن الرجل يصلح أن يقضي، يصلح شوي أقراها على نحو الاستفهام، يصلح ندها شوي حتى نفهم استفهام، أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء. اكتب بالهامش يقضي يعني شنو؟ يأتي. واستعمال القضاء بمعنى ما يؤتى به خارج الوقت بالخصوص هذا مصطلح جديد من الفقهاء. قال لا يصلح إلا على وضوء. المصدر السابق الحديث 8، هذا ما يدل على شنو؟ اشتراط. وأما ما يدل على العدم بالعكس يعني فهو مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء. بعد شي تريد؟ بعد شي تريد أحسن من هاي؟ إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. المصدر الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة رفاعة ابن موسى في نفس المصدر الحديث رقم 2 وغير ذلك. وهذه الأخيرة واضحة الدلالة. في من واضحة الدلالة؟ على عدم الاعتبار. و إذا قلت هذه مختصة بالأصغر ولا تدل على أنه لا يعتبر، لا يعتبر شنو؟ من الأكبر طهارة من هالشيء. قلت توجد صحيحة لمعاوية أخرى وهي سأل أبا عبد الله عليه السلام نقاط وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال تسعى. المصدر الحديث رقم 5. وعليه فإن أمكن الجمع العرفي بحمل ما ظاهره الاشتراط على على الأفضلية والرجحان فبها، وإلا فالأمر كما قلنا نرجع إلى الأصل بعد. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى النقطة الخامسة. النقطة السادسة، لا تعتبر الطهارة من الخباث. وهذا لم يشر إليه في كلمات المتقدمين، ولعله لوضوح المطلب والتسالم على ذلك. ويكفينا بعد تعرفت شنو الصنعة إن شاء الله، ويكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل على اشتراطها من الخبث، فإنه لا توجد رواية تدل على ذلك. زين، النقطة السابعة الأخيرة، الأولى رعاية الطهارة. في السعي من الحدث ومن الخبث، هذه العبارة الأخيرة في المتين. والوجه، أما إلى الطهارة من الحدث باعتبار وجود روايات، وقد صرح في بعضها والوضوء أفضل كما في صحيحة معاوية. إذن لا إشكال في أن الأرجاح هو مراعاة الطهارة من الحدث. وأما الطهارة من الخبث فلا يوجد ما يمكن أن يستند إليه لإثبات الرجحان والاستحباب. اللهم إلا شبولين أولوية، شنو؟ لا طهارة من الخبث، ترى خبث يعني ثياب الإحرام ما بيها شنو؟ نجاسة دم أو مثل غير ذلك، هذا شلون يثبت؟ ذاك من الحدث. أما من الخبث شلون؟ اللهم إلا ما أدري بعد، افتهمت شنو من إشارة إيدي؟ شنو افتهمت شنو؟ خطابيات، قضايا خطابية، بأن يقال حج مثلا وهو مبني على التوجه علما إلى الله، مو هيك ولا؟ فمن المناسب شنو؟ أن الإنسان يكون طاهرا، أن تكون ملابسه طاهرة. و قد ذكر صاحب الجواهر في هذا المجال جزء 19 صفحة 411، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه علما للسعي. وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له، سوى مناسبة التعظيم وكون الحكم نجبيا يكتفى في مثله بنحو ذلك. وهذا انتهى، وهذا مركب من صغرى وكبرى. الصغرى أن المناسب للتعظيم مركب من مقدمتين، لا تقول صغرى أو كبرى، سنعين ياهو الصغرى ياهو الكبرى، مركب من مقدمتين. الأولى إحدى المقدمتين أن المناسب للتعظيم هو الطهارة من الخبث، والثانية أنه في الأمور الاستحبابية والنجبية يكفي شنو يكفي؟ مثل هذه الأدلة الخطابية والبيانات على أي حال. اي لا بأس، على بس جيد. انتهت هذه المسألة. قال قدس سره، مسألة 333 محل الساعي. إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما. نقطة. وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد الساعي. انتهى. تشتمل هذه المسألة على نقطتين ما بها شيء. الأولى إن السعي متأخر عن الطواف، فلو قدمه على الطواف عمدا لزمته الإعادة. والحكم متسالم عليه ولم يعرف فيه خلاف، وتدل عليه روايات عقد لها صاحب الوسائل بابا في الجزء 13 صفحة 413، جزء 13 صفحة 413 عقد لها بابا، وهو أعني الباب 63 من أبواب الطواف، وذكر ثلاث روايات يمكن أن يستفاد منها ذلك. منها وحدة أذكر تبركا، صحيحة منصور ابن حاتم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. المصدر الحديث رقم 2، ونحوها غيرها ماكو حاجة بعد تراجع التأمل. زين جيد. على أنه يمكن أن يدعى الارتكاز المتوارث، بمعنى أن سيرة المسلمين قد جرت على الإتيان بالساعي بعد الطواف بنحو اللزوم، أي كان المرتكس في أذانهم هو اللزوم ذلك. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو نسي ما بها شيء. هذه لو نسي سهوا، اي هذا كما هو هذا الذي يريد سهوا، لا الارتكاز في حالة الالتفات ولا هذا ايضا. ثانيا، النقطة الثانية هذه، لو فرض ان الشخص نسي فقدم السعي على الطواف فلا يبطل بذلك شنو؟ حجه او عمرته ما دام عن سهو، ما دام عن نسيان. والقاعده وين اقتضت شنو؟ القاعده وين اقتضت البطلان او لزوم الاعاده بنحو يحصل الترتيب ان امكن. ولكن دلت بعض الروايات انه يقضي الطواف ان كان في مكه، واذا كان خارجها فيكفيه. افتهمت شريد اقول النيابه. وقد تقدم كل ذلك في مساله 322 ولا فيما سبق، ولا نكرر. هذه المسألة ذات، المسألة البعدية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.